الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. الكلام في كراهة تسخين الماء لغسل الميت، وقد ذكرنا أصل الحكم من الكراهة، ثم فرع على ذلك استثناء حالة الضرورة فيما إذا كان البرد شديدا فإنه يجوز حينئذ ترتفع الكراهة في عليكم السلام تسخين الماء لهذا الأمر الضروري وهو شدة البرد حينئذ، مع طبعا التنبيه على ماذا؟ على الاقتصار في السخونة على ما تدفع به هذه الضرورة. الآن اختلف في واحد من مصادق هذه الضرورة، يعني بعبارة أخرى الحكم الأصلي هو كراهة تسخين الماء المستعمل في المراد استعماله في تغسيل الميت باستثناء الضرورة. هسه هذه الضرورة فد عنوان عام مثلوا للفقهاء بمن بشدة البرودة، بحيث أنه الغاسل قيد أو الغاسل بسبب شدة البرودة لا يستطيع استعمال أو تغسيل الميت بهذا الماء البارد، فلا بد أن يسخنه شيئا. طبعا وقلنا ماذا؟ قلنا لا بد من الاقتصار على مقدار يدفع الضرورة، يدفي فد شوية فيه. الآن قضية الجمود على كراهة تسخين الماء المستعمل في التغسيل، يعني إذا جمدنا على نص الإفتاء أو نصوص بعض الروايات، بعض الروايات تخص الكراهة بالماء الذي يغسل به الميت، اللي هو هذه الغسلة بالماء القراح أو ماء السدر أو ماء الغسل. أما مقدمات الغسل من تنظيف موضع هذا اللي ما داخلة في ماهية وحقيقة التغسيل، تغسيل الميت الشرعي من قبيل استعمال الماء تسخين الماء في تليين مفاصل الميت، هذا مو داخل في حقيقة التغسيل، واضح؟ فإذا الآن راح يدخلنا السيد وائل في هذا المطلب، أنه هل نجمد على التعبير بالغسل أو التغسيل؟ فيدخل الشك في قضية استعمال الماء في تليين مفاصل الميت، وأنه هل هو مشمول بالكراهة بحيث أنه يكون مصداقا من مصادق الضرورة، يعني احنا مو قلنا يكره تسخين الماء إلا باستثناء ما دعت إليه الضرورة. الآن الضرورة من مصداقها شدة البرد، الآن قد هل من مصادقها تسخين الماء لتليين أعضاء الميت وأطرافه؟ لا، هذا فرع من الجواب بنعم، لا جاوبنا بنعم، نعم هذا من مصادق الضرورة ويجوز وما بكراهة، هذا على ماذا؟ هذا فرع توسعة الحكم بالكراهة إلى ما يشمل الماء المستعمل في خصوص الغسل أو التغسيل أو غيره، يعني سائر شؤون الميت، يعني حتى مقدمات التغسيل. أما إذا قلنا لا، القضية الكراهة فقط تشمل الماء المستعمل في التغسيل فقط، التغسيل الشرعي فقط، بعد مقدماته شنو أعلم؟ أستخدم أفور ماي، أدفي ماي، أسخن ماي، شنو؟ ألين بها عظام الميت من أجل أريد أغسله بماء غير مسخن بالنار. هذا إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا أن الرواية أو الكراهة ثابتة فقط في الماء المستعمل في حقيقة التغسل، أما إذا لا عممنا الكراهة إلى ما يشمل التغسيل ومقدماته، فحينئذ ماذا نحتاج؟ إلى ماذا؟ إلى جعل هذا مصداق من مصادق الضرورة المستثناة على حال شدة البلاء. فإذن الآن السيد راح يطرح هذا السؤال، أنه هل يلحق الماء المستعمل أو يلحق بكراهة استعمال بكراهة تسخين الماء المستعمل في تغسيل الميت، هل يلحق به الماء المستعمل في تليين أطراف الميت؟ فهو هل هو مصداق آخر من مصادق الضرورة لو لا؟ خلي نشوف السيد شي يقول يلحق لو لا. قال وربما يلحق بالضرورة، يعني يجعل مصداقا من مصادق الضرورة المستثنات، إسخانه إسخان الماء بالنار لتليين أعضائه وأصابعه، وربما يستفاد من بعض العبارات تجويزه لذلك. شنو تجويزه؟ تجويز الإلحاق لذلك من دونها، من دون من؟ من دون ضرورة. يعني بعضهم مو فقط جعل مصداق، بعضهم يقول أصلا مو ضرورة، هذا جائز في نفسه، يعني السخن ماي حتى تلين به أصابع الميت. يقول بعضهم إيش قال؟ بعضهم قال هذا مو مكروه. ليش؟ لأنه هذه ضرورة، أنا أريد ألين أطرافه، أريد أن أسبل يديه وأمد رجليه وأقيم أصابعه، فهذا ضرورة. بعضهم قال ضرورة فترتفع الكراهة، بعضهم أصلا يقول شنو؟ يقول إحنا حتى لو مو ضرورة، حتى لو ما لحق بالضرورة، هو في حد نفسه جائز. شنو الوجه؟ هذا يقول يظهر من عبائر البعض. زين ليش؟ قال لخروجه عن الغسل أو عن الغسل، لخروجه عن الغسل. شنو؟ يقول إحنا المكروه، الماء والتسخين الماء بالنار، الماء المستخدم في التغسيل، أما تليين الأطراف هو من حقيقة مش مثل جزء من التغسيل، هو مقدمة من مقدماته خارج عنه، فخروج التليين عن حقيقة الغسل لا يجعله أصلا مشمولا لأدلة الكراهة. فإذن الآن ذول الثنين يخرجون تسخين الماء لغرض التليين من تحت الكراهة، بس شنو الإخراج يختلف. فريق يقول عدة من ماذا هو داخل، بس نخرجه باستثناء الضروريات، نجعله مصداق من مصادق الضرورة على حال شدة البلاء. وبعضهم يقول لا، نخرجه لأنه أصلا خارج عن الغسل، عن حقيقة ومفهوم الغسل، فبعد ما نحتاج نخليه تحت شماعة الضرورة، هو أصلا خارج، لأن المكروه تسخينه هو الماء المستخدم في تغسيل الميت، والتليين ليس بتغسيل. واضح سيدنا؟ إذا أنت الآن شو تقول على الرأيين؟ بس سواء هذا العذر أو هذا العذر، المهم اثنين هم يشتركون بمن؟ يشتركون بارتفاع بالقول بارتفاع الكراهة عن تسخين الماء لتليين عظام أطراف الميت، بس للضرورة أو لخروجه عن ما يتلقى. شو تقول أنت بهذا الإلحاق، بهذا الإخراج من تحت مظلة الكراهة؟ يقول له هذا مردود، هذا مردود، محجوج. محجوج يعني شنو؟ يعني وقعت عليه الحجة، اسم مفعول، يعني هناك حجة تقف في وجهه، حجج وأدلة تقف في وجه هذه المقالة، وهي مقالة إخراج الماء المستخدم في تليين أطراف الميت من تحت مظلة الكراهة. بمن محجوج؟ خلي نشوف. قال: وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة، بإطلاق النصوص المانعة. شو يقول السيد؟ يقول احنا عندنا النصوص التي تمنع من تسخين الماء منعا كراهتيا. المانعة هنا التعبير بين منع الكراهة التنزيه، مو المنع التحريم. النصوص المانعة ايش قالت؟ قالت لا تسخن الماء لتغسيل الميت، هذه مطلقة، ما فصلت الماء بالتغسيل الشرعي بالمقدمات. المهم هو هذا حوض ماء اريد اغسل به الميت، طبعا من ضمنه شنو؟ من ضمنه تنظيف اعضائه، من ضمنه تليين اعضائه، من ضمنه غسل الغسل الواجب. فالروايات الاخبار الادله المانعه مطلقه من هذه الجهه، ليس فيها تقييد بخصوص الغسل او ما لم ماذا. فالاطلاق المستفاد من الروايات يشمل جميع او كل ماء مستخدم في شؤون الميت، في شؤون، فماذا يكره تسخينه بالنار. وبعد يشمل ماذا؟ يشمل المستخدم في تليين الاطراف كذلك بالكراهه. فاذا الدليل هو: وهو محجوج باطلاق النصوص المانعه من دون تعليق الكراهة على التغسيل. يعني شنو يقول الأخبار؟ قالت يكره التسخين وما علقت، علقت على من؟ على خصوص التغسيل الواجب. يعني رواية الرواية الصحيحة مثلا: لا يقرب الميتة ماء حميمان، ماء ساخنين، يقرب لا تقرب يمه، لا تقرب. شو المعنى؟ يعني لا يمس جسده، غسل واجب وغسل واجب تليين عظام. فإذا الأخبار مطلقة، أخبار المانعة من تسخين الماء مطلقة من دون تقييد أصلا الكراهة بخصوص. يعني لو يريد يخصص كان ايش قال الإمام سلام الله عليه؟ قال يا بسخنوا مي، إذا الجو بارد سخنوا مي، ولينوا عظام الميت أطرافه، وزيلوا مثلا بعض النجاسات اللي ما تزال إلا بماء حار مثلا، زين. ثم بعد ذلك المي اللي تريدون تستخدمون بالتغسيل الواجب بالغسلات الثلاث، هذا ماء مو ساخين بالنار، ما يسخن بالنار، كان قيد بهذا الطفل. حين هو ماذا قال؟ لا، لا تقربون الماء الحميم، لا تقربون الميت. فإذا السيد يقول الروايات عامة مطلقة من هذه الجهة. قال: وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون التعليق، تعليق الكراهة وتقييدها على التغسيل. بعد يقول الرضوي المتقدم أيضا ظاهر تعليل ب الرضوي ماذا قال؟ لا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي نفسك، زين، توقي الميت مما توقي به نفسك، به نفسك، زين. يقول هذا الرضوي ذكر به علة، العلة وهي أنه مثل ما أنت تقي نفسك من الماء الحار، فقي الميت أيضا من الماء الحار. فإذا التعليل بمن؟ التعليل بالوقاية. التعليل بالوقاية يعني شنو؟ يعني لا تقرب، لا تقرب الماء الساخن، مثل ما ما تقرب الماء الساخن إلى بدنك، لا تقرب، يعني مثل ما تقي بدنك من الماء الساخن بالنار فقي الميت من هكذا، من هكذا. سيقول هذا ظاهر بمن؟ ظاهر بأنه بالمنع مطلقا. وبما ذكر ظهر ما في الإلحاق. الآن يقول هذه الأدلة اللي هي الحجج اللي واجهنا بها فكرة الإلحاق. إلحاق من؟ إلحاق الماء المراد تليين أطراف الميت به بمن؟ به بمصادق الضرورة. يقول ظهر الوجه فيه. لا أنا حتى أوصل إلى قوله فتأمل شيء، لأنه في ذيل الكلام أمرنا بالتأمل. لا السيد شو يقول؟ قبل شوية شبينا، قلنا إحنا الحكم الأصلي هو الكراهة تسخين الماء المستعمل في التنزيل. الآن هذا شامل في كل الموارد، أكو حالات مستثنات، بعضهم قال أكو حالات مستثنات، بعض شنو الحالات المستثنات؟ قال البرد الشديد يسخن ما كل شيء ترتفع الدم، وتليين أطراف الميت اللحقة، التليين اللحقة بمن؟ بالبرد. لا، فالإلحاق فقط على هذا الرأي، إلحاق التليين بمن؟ بالبرد. أكو فريق ثاني لا مو يلحق، لا فريق ثاني قال التعبير بالتغسيل في الروايات ما شامل للتليين، فالتليين خارج عن من؟ خارج عن حقيقة التغسيل. فعندي رأيين، عندي شنو؟ رأيين. صحيح النتيجة واحدة، النتيجة أن التليين خارج من الكراهة، بس في داخل إخراج التليين أكو طريقين، طريق الإلحاق بالبرد الشديد، وطريق لا عدم شمول التعبير بالتغسيل للتليين، لأن التليين خارج عن حقيقة التغسيل. فطريقه زين. الآن طريقه انطني نتيجة واحدة، المصنف جاب حجج رد بيهن. الآن هذه الحجج اللي هي الإطلاق وظهور التعليل، الإطلاق وظهور التعليل، هذا من يسقط لي النتيجة، هل سيسقط الطريقين؟ له احتمال يسقط لطريق واحد. يعني بعبارة أخرى، الآن أريد أمثل بمثال. الآن أنا وشيخ فخار يقولون يا بتتواجدون مثلا باب الصحن الشيخ بفلانسة. شيخ فخر يجي بشارع الصادق، أنا أجي بشارع الرسول، اثنين ننتقل باب القبلة، صحيح؟ فالنتيجة أنه اثنين الآن باب القبلة، بس شنو؟ طريق شيخ فخر غير طريق. الآن شيخ علي إجا يريد يقول يابا أني شيخ حميد وشيخ فخر اثنين هم ما موجودين، يعني النتيجة اللي هي باب القبلة، شيخ علي شو روح شوف الجماعة باب القبلة، شيخ علي يجي يقول الجماعة مو باب القبلة، أو وجودهم باب القبلة مو وجود صحيح، وجود خطأ تواجدهم في هذا المكان للسبب الفلاني والسبب الفلاني. هسه هذا ضرب النتيجة. هل يسري إلى طريقي وطريقة. يعني شنو؟ يعني من يجي ما يلقانا اثنينات، يجي ما يلقانا اثنينات، يقدر يقول شيخ علي أنا شفت شارع الصادق مسدود، شفت شارع الصادق مسدود. شو يقول له سيد هسه؟ يقول له إيه شفت شارع الصادق مسدود؟ شيخ حميد شو العلاقة؟ شيخ حميد طريقة مو شارع الصادق، شيخ حميد طريقة شارع الرسول. فأنت الأدلة اللي جبتها تفيدني أن شارع الصادق مسدود. واضح؟ نعم. بالنتيجة اثنينهم ما موجودين، موجود واحد من عندهم أو اثنينهم موجودين، بس الشيخ فخر قد إجا من طريق ثاني. بس أنت أدلتك جبتها على عدم وجودهم، أنت بس شفت شارع صادق ما موجود، قلت إذن الجماعة ما موجودين. احتمال لا، شيخ حميد موجود، هذا شارع الصادق شارع الرسول مفتوح، احتمال اثنينهم إجوا من شارع الرسول، غير طريقة الشيخ فخر إجا. فالاستدلال على النتيجة المعتمدة على طريقين قد يكون شنو؟ الاستدلال على بطلان النتيجة قد يكون استدلال مسقط لأحد الطريقين دون الثاني. واضح؟ احنا هنا بمسألتنا عندنا الحاق بالضرورة، وعندنا إخراج التليين عن حقيقة التقسيم. جبنا أدلة، قلنا هذا محجوج بمن؟ بالإطلاق وبالظهور. السيد يقول هذا الإطلاق والظهور اللي سقط لي النتيجة، سقط لي يا نتيجة الإلحاق والخروج معان، لو سقط لي الخروج فقط، سقط لي الخروج فقط، يقول لا، الأدلة اللي ذكرناهن الاثنين اللي هن الإطلاق والظهور سقط لي الإخراج فقط. فإذا يجينا واحد يفرع على بطلان الإخراج بطلان الإلحاق، هذا نتأمل به. فالتأمل ماذا أمرنا بالتأمل؟ ليش أمرنا بالتأمل؟ هذه خلاصة التأمل، أن الأمر بالتأمل من قبل السيد مو في نفس الأدلة، لا، في كفاية الأدلة، أن الأدلة تكفي تنفع فقط في إسقاط إخراج التليين عن حقيقة التقسيم، فتخرج بسببه عن مظلة الكرام. أما إلحاق التليين بالبرد الشديد وجعل مصداق من مصادق الضرورة اعتمادا على هاتين الحجتين، لا، منافق. واضح؟ لذلك كأنه يريد يقول السيد الحجتان المذكورة التي ذكرناهما، وهما حجة الإطلاق وحجة الظهور، أخص من المدعى. يعني تصلح فقط للجواب على أحد القولين مو على كلا القولين، أو على النتيجة بتمام، تصلح لأن تكون جوابا وحجة على إخراج التليين عن حقيقة التقسيم فقط. أما الإلحاق فلا تتكفل بالجواب عنه وبالاحتجاج ضده. واضح؟ فإذن تفريع سقوط الإلحاق على سقوط الإخراج فيه تأملون. واضح؟ لذلك شوف إيش قال، قال وبما ذكر ظهر ما في الإلحاق فتأمل. هذا التأمل بهذا النصطر الأخير، وهو أنه أن إسقاط الإلحاق اعتمادا على ما تقدم من الحجتين لا محل تأمل. نعم، يسقط الإخراج، أما الإلحاق لا نتأمل، وهو تأمل واقع. يعني إذا يريد يتمم السيد يشيل فتأمل، يكون يقول والدليل على سقوط الإلحاق 1، 2، 3. فإذا النتيجة لحد الآن أن الماء المسخن الماء المسخن لتغسيل الميت تتعلق به الكراهة، تتعلق به الكراهة. والماء نعم يستثنى من ذلك الضرورة اللي هي البرد الشديد، وكذلك إذا جعلنا تليين أطراف الميت مصداق من مصادق الضرورة فلا دليل على منعه. أما إذا لا قلنا التليين خارج عن حقيقة التغسيل فهذا ماذا؟ هذا مرفوض. لماذا؟ لتعميم لإطلاق الأخبار الدالة على ذلك وظهورها في الأعم من ذلك. الآن المطلب الآخر الذي بأيدينا هو مطلب الأسآر والسؤر. خلنا نأخذ هذا المعنى اللغوي حتى نخلص. الأسآر جمع سؤر. لا طبعا طريقتهم المصنفين المحققين طريقتهم في التعامل مع أي مصطلح يمر جديد غريب هو ذكر معناه اللغوي ومن ثم تعقيبه بالمعنى الاصطلاحي لكي تظهر المناسبة في النقل. أنتوا تدرون أن المصطلحات العرفية طبعا مو خصوص الشرعية، أي عرف خاص منطقية شرعية فقهية أصولية فلسفية هي عبارة عن منقولات، نادر منها ما يكون مرتجل، عبارة عن منقولات من معاني لغوية إلى معاني اصطلاحية. النقل يحتاج إلى مناسبة، النقل يحتاج إلى مناسبة تصحح النقل وإلا لكان مرتجلا. طبعا هذا ما يأثر، يعني هالفن يردون يرتجلون في التسمية معينة المعنى معين، شنو المانع؟ بس لتقوية ماذا؟ لتقوية المعنى الاصطلاحي كأنه يبينون المعنى اللغوي، وإذا كان المعنى اللغوي ملحوظ يأثر في بيان حقيقة المعنى الاصطلاحي. واضح إن شاء الله. فيعني أنا الآن من أعرف مثلا في علم الأصول من أجل أقول أصول الفقه أجي أفكك هذا التركيب، من أريد أعرف أصول الفقه أجي أفكك التركيب، شنو الأصل باللغة وشنو الفقه باللغة مثلا؟ قالوا الأصل باللغة ما يبتني عليه غيره، أو أساس كل شيء أصله، فأساس فجذر الشجرة أصله مثلا، ليش أنه تقف عليه الفقه معناه الفهم مثلا. هسه من أجيت إجوا الأصولين عبروا عن هذا العلم بأصول الفقه، شنو أصول الفقه الاصطلاحي؟ من عرفنا المعنى اللغوي تقريبا صارت عندنا شنو فكرة إجمالية عن المعنى الاصطلاحي، وهو أن المعنى أصول الفقه اصطلاحا هو عبارة عن مجموعة قواعد تؤسس يجي الفقه شنو الفهم، فهم الأحكام الشرعية شبيه يبتني عليها. لذلك من نجي نعرف أصول الفقه بأنه القواعد الواقعة في طريق استنباط الحق الشرعي الحكم الشرعي شنو تقريبا المعنى اللغوي داخل في ضمنها، فيهيئك لي معنى اللغوي هيئ القارئ إلى معرفة المعنى الأصطلاحي. هنا الأسآر جمع سؤال، أول ما راح يبين لنا المعنى اللغوي. طبعا المعاني اللغوية فد مشكلة بيها، المعاني اللغوية قد تكون يعني في بداية وضعها موضوع لمعنى واسع ثم بعد ذلك تتضيق شيئا فشيئا، لكن لا تخرج عن كونها لغوية. يعني منه مثلا أهل اللغة يضعون لفظة لمعنى عام، مثلا الدابة لكل ما يدب على وجهه، يعني شنو النملة سميها دابة، تدب لو ما تدب حتى استعمالاتنا الدارجة الآن من يقول لك فلان يدبي شياب يدبي، ما يردون مثل مراتي مثلا طفل خاميل، مرة خاملة، شاب خاميل، يقول لك شوف هذا يدبي مثل الدودة مثل النملة.
هذا منين مأخوذ؟ مأخوذ من المعنى الأصلي للدابة، ولا الآن من تقول فلان عجل راسه، من تقول الدابة على فد شخص معين، لا ما تريد بهذا المعنى السير السير مثلا بطيئا، أو لا لا تريد بدابة مكرم ساترتين، تقول هذا حيوان، بس إشارة إلى يعني الضخامة، إلى عدم الفهم، إلى كذا. فوين تريد تودي؟ تودي مثلا لا خانة جل الله سامع، خانة الحمير، خانة الأغبياء، يقول عن الله هذا داب. فالمعنى اللغوي قد يبدأ واسعا ثم بعد ذلك في داخل اللغة يضيق، ما يصير أنه خارج عن هذا التضييق يجعلك خارج عن اللغة، لا لا، أما معنى لغوي. السؤر من هذا القبيل، السؤر في يعني في أصل اللغة يطلق على ما بقي من الشيء، بس أشوف الشيء أعمل المفاهيم، أعمل المفاهيم، كل شيء تبقى من عدة فضلة يسمى سؤرا. يعني شنو على هذا؟ على هذا شنو؟ عندك برميل نفط، نفط نفط لا مي ولا برميل زيت تستعمله، يبقى من عنده شيء يسموه باللغة سؤر. ليش؟ لأنه يعني إطلاق السؤر على ما بقي من الشيء مطلقان. بعدين يقول العرب إيش فيهم ضيق، قالوا لا مو كل شيء، قاموا يستخدموه فيما بقي من الطعام والشرب. شوف ضيقة الدار، تمن زايد يقولون سؤر، شراب زايد شراب، بيبسي زايد سؤر، لبن زايد سؤر، ماء زايد هم سؤر. بعد يقول لا ضيقوه أضيق بعضهم، وهو أنه ما يفضل من الماء. بس هذا الثالث التضييق،
هاي شلون تعبير جبته؟ هذا آخر تعبير شنو؟
آخر تعبير ما يفضل من الماء الباقي، يعني ما بقي. شوف أنا أريد أبين وين، أنه الدائرة واسعة لما بقي من الشيء مطلقا، بعدين ما بقي من الطعام والشراب، بعدين ما بقي من خصوص الماء مثلا. واضح إن شاء الله. الآن السؤر عند الفقهاء اللي واردة بالروايات، السؤر يعني في اصطلاح الفقهاء ما هو المراد منه؟ المراد منه المعنى الواسع، أم المراد منه المعنى الضيق، أم المراد منه معنى خاص بالفقهاء غير المعنى اللغوي؟ خلينا نقرأ العبارة. قال وأما الأسآر وهي جمع سؤر، وهو في اللغة البقية من كل شيء. شوف السعة بعد، أو أضيق شوية دار، ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب. بعد الحلقة الثالثة الأضيق، أو من الماء خاصة مع القلة، شرط أن يكون شنو؟ قليلا. أما إذا هواية لا لا ما يعبر عن نسل، فلا يقال لما الآن أنا أشرب من النهار وبقى، هذا يسمو سؤر، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها ما يسمى سؤر. فإذا السؤر على ماذا؟ هذه الحلقات على المستويات الثلاث. زين سيدنا لا بالفقه اشتردون به إن شاء الله سيدنا.